أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين. واللعن الدائم والعذاب الأليم على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم. اللهم افتح علينا باب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك وأنت أرحم الراحمين. استعرضنا في الأمس الماضي مجموعة من المطالب. المطلب الأول أنه بناء على ما أفاده الماتن من تفسير للحكم التكليفي، فيكون الحكم حقيقة الحكم تستند إلى الحاكم الجاعل تبعا لخطابه، أي ليس على وفق ما أفاده العلمان النائيني والقوئي من أن الجعل للحكم التكليفي جعلا استقلاليا باعتبار ما أفاداه من تعريف كما تقدم. ثم بينا بعض المباني الأخرى. من المباني أنه بناء على أن الحكم التكليفي يرتبط بالإرادة والكراهة الحقيقيتين، فإذا كان الحكم متحدا بالإرادة والكراهة الحقيقيتين فهو من الكيفيات النفسية التابعة للأسباب الموجدة لهذه الكيفيات النفسانية. فبالنسبة لله تبارك وتعالى تكون حقيقة الحكم التكليفي إذا رجعناها إلى الإرادة والكراهة، وقلنا إن الإرادة التشريعية أيضا هي سنخ من الإرادة التكوينية، تكون هي علم الباري تبارك وتعالى بما في الفعل من المصلحة والمفسدة المقتضي هذا العلم لتشريعه. نعم. ثم بينا ما أفاده المحقق العراقي، وقلنا إن المحقق العراقي كان يرى أن الحكم التكليفي ينتزع في ظرف الإبراز بالإنشاء القولي، فهو هذا الحكم التكليفي بناء على ما أفيد من قبل المحقق العراقي ليس مجعولا بالاستقلال، بل بنظر الماتن أيضا حتى منشأ انتزاعه لم يجعل من قبل الشعب، وإنما أحد طرفي منشأ الانتزاع جعل وهو إبراز القول. ولكن في نظرنا لأن إبراز القول إنما جاء باعتبار وجود مصلحة في الفعل، فمنشأ الانتزاع مجعول للشارع باعتبار وجود المصلحة في الفعل المقتضي هذه المصلحة لإبراز الأمر به أو المفسدة المقتضية لإنشاء خطاب بالزجر أو النهي عنه. نعم. وأما على طبق ما أفاده العلمان كما قلنا المحقق القوري والمحقق النائيني، فالأوامر التكليفية الشرعية ترجع إلى إبراز الاعتبار وإبراز اعتبار المادة في ذمة المكلف، وهذا طبعا جعل مستقل على حد الجعل في الأمور الأخرى. بعد ذلك أورد الماتن بحث ورتب عليه بعض الثمرات. خلاصة هذا البحث أن التكليف الشرعي وإن كان يتبع فعلية الخطاب الصادر، وقد قسمنا كما مر عندنا في الكفاية أو مر عندكم تقسيم الحكم إلى مراتب، وأن المرتبة الأخرى الأخيرة في تقسيمات الحكم هي مرتبة الفعلية، يعني آخر مراتب الحكم هي مرتبة الفعلية أو المنجزية كما في التعبير الآخر. هذه المرتبة يقول الماتن هناك مرتبة أخرى وهي ملاك الحكم، ففي بعض الأحايين يكون الحكم غير فعلي أو غير منجز على المكلف، ولكن مع ذلك يستطيع المكلف أن يأتي بالحكم باعتبار وجود ملاك الحكم. وبعبارة أخرى أنه حكم العاقل بترتب الثواب أو العقاب على الأحكام الشرعية ليس بتابع لفعلية الحكم أو منجزية ذلك الحكم. حكم العقل بترتب العقاب أو الثواب على الحكم تابع لوجود المناط والملاك في الحكم. ولذلك قال بناء على هذه النظرية تترتب بعض الثمرات، من جملة الثمرات أنه لا يجوز للمكلف أن يعجز نفسه عن امتثال التكليف قبل دخول وقت التكليف. من جملة الثمرات أيضا لا يجوز للمكلف أن يؤدي ماذا؟ لا يجوز للمكلف أن يفعل ما يؤدي إلى تزاحم التكليفين، وبالتالي يسقط أحد التكليفين باعتبار التزاحم بين الأهم والمهم، يعني يسقط الخطاب به، تسقط فعليته، أيضا لا يسوغ للمكلف أن يفعل ذلك. هكذا أيضا في مسألة الضد ذكرنا مبنيين، مبنى الترتب الذي ذهب إليه الشيخ كاشف الغطاء، والمبنى الآخر هو ماذا؟ الذي يقول أن الخطاب ساقط، الخطاب بالمهم ساقط، يعني إذا وجد الأهم والمهم فهل الخطاب بالمهم يسقط باعتبار وجود الأهم، أو أن الخطاب لا يسقط؟ غاية الأمر أن الخطاب به مترتب على عصيان وعدم امتثال التكليف بالأهم. قلنا نظريتان، النظرية التي يرتئيها الأخون وغيره هو سقوط الخطاب، وهي النظرية المشهورة. يقول حتى بناء على هذه النظرية المكلف أيضا يستطيع أن يتقرب بالحكم للمهم وإن سقط الخطاب به. لماذا؟ لأن ملاك الحكم ومناط الحكم باق على حاله. بعد ذلك قال إن هناك أيضا ثمرات أخرى يشار إليها في مباحث التزاحم وفي مسألة الضد وفي مسألة اجتماع الأمر والنهي وفي غير هذه الأبحاث. نعم. ثم رتب ثمرة أخيرة وهي أن المولى لو كان من العرف، المولى لو كان من العرف، المولى العرفي يعقل أن يغفل عن ماذا؟ عن الخطاب. المولى الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى لا تأخذه سنة ولا نوم، وهو بكل شيء محيط وعليم، ولكن العرف يعقل يتعقل فيه أن يغفل عن الخطاب، فلو كان غافلا عن خطابه ولكن ملاك الخطاب موجود، فهل يعقل أن نتقرب بمناط وملاك الحكم الذي غفل عنه هذا المولى العرفي أم لا؟ تقول نعم نتعقل ذلك. معنى؟ بل إذا كان فيه مصلحة على نحو الإلزام لا يحصل بناء لغفلة المولى العرفي أن ندعه وأن نتركه بحجة غفلة المولى عنه. نعم إن بعض التكاليف الشرعية التي هو قال بأنها لتكليف، وتكليف ماذا؟ شرعي، مثل الأوامر الامتحانية. قال هذه الأوامر الامتحانية لو غفل عنها المولى العرفي لا يعقل التقرب بمتعلقاتها، بالإتيان بالمتعلق. لماذا؟ لأن المفروض في التكليف الامتحاني أنه لا ملاك ولا مناط له لنتقرب بالإتيان به فيتحقق الغرض باعتبار وجود الملاك في المتعلق، لا ملاك له. كان هذا هو خلاصة موجزة للبحث السابق. كلامنا قلنا في الأمس الماضي أنه انتهى الكلام على الأحكام أو في الأحكام التكليفية، وعرفنا حقيقة الحكم التكليفي وما يتعلق به من شؤون. أما بحثنا في هذا اليوم ففي الحكم الوضعي، الحكم الوضعي. قبل أن نبحث ما يريد الماتن أن يبحثه في الحكم الوضعي لا بد أن نأتي بمقدمة نلخص فيها أو نمهد توطئة لما يريد الماتن أن يبينه. يمر عندنا في الفقه والأصول مجموعة من المصطلحات كالشرطية والمانعية والحرية والرقية والزوجية والأبوة والبنوة وما إلى ذلك من المصطلحات. هذه المصطلحات بعضها تترتب عليه أحكام، وأحكام هامة مثل الزوجية مثل الشرطية مثل المانعية مثل الحرية مثل الرقية مثل الملكية. هذه ألفاظ تمر علينا في الفقه وفي الأصول وحتى في العرف أيضا، ولكن عندما نطلق هذه الألفاظ نرى مجموعة من الآثار تترتب على هذه الألفاظ التي نسمعها أو تتردد لدينا كثيرا. هذه الألفاظ التي ذكرنا أنها تمر علينا يبحث الأصوليون فيها هل أنها الشارع أو المقنن هو الجاعل لها، بمعنى أن الزوجية الشارع جعلها كما أوجب الصلاة جعل الزوجية، أو العور يعني هل لها جاعل أم لا؟ وهل إذا كان لها جاعل فهل الجاعل لها هو الشارع المقنن؟ الشارع عمنا يحكم الشارع، الله تبارك وتعالى أو المقنن العرفي؟ هذا الأمر الأول، يعني بحث الأصوليين في الأحكام التكليفية بحثهم ينصب على مجموعة من المحاور المحور الأول هو في الفارق بين الحكم التكليفي والحكم الوضعي. المحور الثاني والذي يطرح أيضا في أبحاث الأصوليين في أن هل أن الحكم الوضعي له عدد محدد ومعروف ونحن نبحث في هذا العدد المحدد والمعروف، أم أن الحكم الوضعي هو كل ما ليس بحكم تكليفي، أي ما يقابل الحكم التكليفي ويترتب عليه أثر فهو حكم وضعي. الأمر الثالث هو أن الحكم الوضعي كما سوف يأتينا في الحكم الوضعي، إذا كان كلامنا يرجع في تشخيصه وفي تعيينه وفيما يرتبط به إلى الجعل، فهذا الحكم الوضعي كيفية الجعل عندنا على أقسام ثلاثة كما مر عندكم أيضا في الأصول، ولعله أيضا مر عليكم في المنطق أو في بعض الاصطلاحات في الفلسفة مر عليكم، أن الجعل عندنا له تقسيمات. جعل حقيقي يعني لأمر تكويني، الجعل الحقيقي للوجود الحقيقي، الموجود الحقيقي التكويني يحتاج إلى ماذا؟ جعل حقيقي، هذا الجعل الحقيقي. وعندنا جعل لأمور اعتبارية، الأمر الاعتباري ما هو؟ مثل هذه الأمثلة التي طرحناها التي يعتبرها العرف أو القانون ويرتب عليها بعض الآثار. طبعا هناك كلام في منشأ اعتبار العرف أو المقنن لها، هل أن منشأ اعتبار العرف أو المقنن لها باعتبار وجود آثار تترتب عليها أم لا؟ يعني العرف والقانون له مناشئ لأمور اعتبارية حتى وإن لم يرتب عليها آثارا، معنى يعني أعم الأمور الاعتبارية أعم من أن تترتب عليها آثار أو لا تترتب عليها آثار. وهناك أمور نقول بأنها أمور ليست بحقيقية حتى تخضع إلى أسباب حقيقية تكوينية لإيجادها، وليست أيضا من الأمور الاعتبارية التي يعتبرها المقنن أو الشارع، يعني المقنن الأعم أن يكون الشارع المقنن الحقيقي وهو الله تبارك وتعالى أو المقنن العرفي. العرف هناك أمور نسميها بالأمور الانتزاعية. ما معنى الأمر الانتزاعي؟ يكثر أو يدور في ألسنة الأصوليين أن الأمر الانتزاعي لا حقيقة له، وإنما هو موجود باعتبار وجود منشأ انتزاعه. هناك منشأ لانتزاعه، فوجوده باعتبار وجود منشأ انتزاعه. الماتن سيستعرض هذه الأبحاث بشيء من التفصيل، يعني يبين لنا أولا ما هي حقيقة الحكم الوضعي، ثانيا يتكلم على تقسيمات أو أقسام الحكم الوضعي، وثالثا يبين لنا أن البحث في الحكم الوضعي إنما يكون باعتبار لما يترتب عليه من آثار، يعني ليس البحث عن الأحكام الوضعية من البحوث التي لا تترتب عليها أثار، بل هناك أثار مترتبة على الأحكام الوضعية كما سوف يأتينا. طبعا قال بعض العلماء أنه لا أثر يترتب على الحكم الوضعي. والنقطة الأخيرة يبين فيها الماتن بيان هذه الأمور الثلاثة في حقيقتها: الأمر التكويني كيف يكون وما هو سببه، وطبعا هذا بحث استطراد لأن من الوضوح بمكان أن الأمر التكويني يخضع لسبب تكويني، وأيضا الأمر الاعتباري والأمر الانتزاعي. ويبحث الأمر الاعتباري والانتزاعي باعتبار وجود خلط بينهما في ألسنة بعض الأكابر والجهابذة من الأصوليين، أي بحث الماتن للتفريق بين الأمر الاعتباري والأمر الانتزاعي ليشخص لنا حقيقة الفارق بين الأمر الاعتباري والأمر الانتزاعي. هذه هي المطالب التي سيبحثها. فيقول حفظه الله، أولا يقول: من خلال ما تقدم اتضح لنا أن الحكم الوضعي هو ما يقابل الحكم التكليفي. يعني عندنا قسمان من الأحكام، القسم الأول هي الأحكام التكليفية، والقسم الثاني هي ماذا؟ الأحكام الوضعية. الحكم التكليفي تقدم عندنا شرحه وإيضاحه، وأنه يتعلق بفعل المكلف. الحكم التكليفي هو ما يتعلق بفعل المكلف، بحيث يجب على المكلف إما يأتي به باعتباره واجب، أو يدعه باعتباره حرام، أو يحسن به أن يأتي به باعتباره ماذا؟ مستحب، أو يحسن به الترك باعتباره مكروه، أو هو على سعة، إن شاء فعله وإن شاء تركه. الفعل يعني طبعا لما نقول ينصب على المكلف نقصد ينصب على فعله، معي؟ أنه يجب عليه أن يأتي بهذا الفعل، معي؟ بس باعتبار الفعل شأن من شؤون المكلف، فنعبر عن أن الحكم ماذا؟ يطرأ على المكلف. ولا في الحقيقة الصلاة ماذا؟ يعني تجب على المكلف، يعني باعتبار أنه يجب عليه أن يفعلها، معي؟ لكن نعم. أما الحكم الوضعي فهو ما لا يتعلق بفعل المكلف بهذا النحو المتقدم، قد يتعلق به لكن بنحو آخر، على نحو من الأنحاء التي سنشرحها الآن. فهو هذا الحكم الوضعي ترى لا يتعلق بأي نحو من الأنحاء بفعل المكلف. مثلا تلاحظ موت الحيوان أليس بسبب لنجاسته الميتة؟ طبعا الحيوان اللي لا نفس سائلة، أو قد يتعلق بفعل المكلف لكن لا على نحو أن يكون فعل المكلف، هذا التعلق يقتضي أنه يجب على المكلف أن يأتي به، معنى؟ لا، الأمر ليس كذلك. أو على نحو السعة، فهو على سعة، إن شاء فعله وإن شاء لم يفعله. مثلا من الأمور التي يذكرها الفقهاء أن الظهار سبب لوجوب الكفارة، وبعد سبب لحرمة الواط، معنى؟ لكن مو بمعنى أن الظهار سبب لحرمة الواقع أو سبب لترتب الكفار عليه، ليس بمعنه يجب على المكلف أن يفعله أو يجب على المكلف أن يدعه. عندنا الله تبارك وتعالى شرع حرمة الظهار، يعني يحرم على المكلف أن يظاهر معاني ومنحر، لكن لو ظاهر يترتب عليه الأثر. بس احنا نتكلم عن السببية بحد ذاتها. السببية هل تقتضي فعل تقتضي فعله الترك أو السعة بالنسبة للفعل والترك؟ السببية بحد ذاتها لا تقتضي لا فعل الظهار ولا وجوب ترك الظهار ولا السعة بالنسبة للفعل أو الترك. ما أدري أدركتم هذه المعنى معاي؟
إذا هو يقول حرام
لا الشارع يحرم الظهار، أما سببية الظهار ما لها داخل في الحرمة. ما حرمة الظهار حرمة تكليفية، بس السببية ماذا؟ حكم وضعي. يعني أنه لو تحقق لو قال أنت علي كظهر أمي لزوجتي حرمت عليه ما لم يكثر. ما نعم يعني مجرد يموت يصير نجس، فموته تترتب عليه نجاسته كما أن الظهار تترتب عليه الحرمة وجوب الكفارة. واضح؟ طيب هذا اللي قلنا. إذا الآن اتضح لدينا ما يقصده الأصوليون والفقهاء من الحكم الوضعي. ماذا يقصد بالحكم الوضعي؟ هو المقابل للحكم التكليفي الذي لا يتعلق بفعل المكلف بهذا النحو على نحو السعة أو على نحو ماذا الفعل أو التام. ليس الأمر كذلك. طيب بعد ذلك ينبه على مبحث لطيف، يقول لما نعبر عن السببية والزوجية أو الرقية والحرية وما إلى ذلك من الأحكام نعبر عنها لاحظوا بالحكم الوضعي. هل أن هذا التعبير جاء في لسان الشارع؟ يعني الشارع قال أن الزوجية حكم من أحكامه والرقية كذلك والمانعية والشرطية؟ لا، الأمر تعبيرات الأصوليين ليس باعتبار أن الشارع عبر بالحكم فتبعه الأصوليون، بل لأن الفقهاء والأصوليين أيضا بأنفسهم بل أن الفقهاء والأصوليين عبروا عن الشرط عن الجزء عن هذه الأمور الحرية الرقية الأبوة البلوة العلية العلانية كل هذه الأمور عبروا عنها بالحكم. فيقول نحن نبحث تبعا لتعبيرات الأصوليين والفقهاء، يعني أن التعبير بالحكم الوضعي في لسان من؟ في لسان الفقهاء والأصوليين، الذي هو قد يكون بنحو ما استفيد من ذوق الشارع إذا صح التعبير. ما في تعبير للشارع أني أنا جعلت مثلا السببية حكما أو المانعية حكما، أبدا ما في هذا. ولذلك يقول إن إطلاق الحكم في المقام ليس باعتبار فرض الحكم به من قبل الشارع، لأن حكم الشارع به، شوف هذا التعبير حلو، يساوق لجعل الحكم. إذا حكم به فيكون الشارع جعل هذه الأحكام، وإحنا كلامنا أصلا هل الشارع بحثنا هنا وين؟ في أن هل الشارع جعلها تعلق بها الجعل الشرعي أم لم يتعلق أو تعلق بقسم منها دون قسم؟ معنى هذا كلامنا، هذا أول كلام. فلو كان الشارع هو الجعل لها بعدنا نتكلم في هذا. نعم. ولذلك يقول مع أن الكلام إنما هو في جعل الشارع للأحكام الوضعية، إذن بحثنا ماذا في ماذا؟ يقول نعم، بل يراد ما وقع الحكم به في لسان الفقهاء والأصوليين والمتشرع مما كان صدقه تابعا في الجملة لسان الشارع. يعبرنا عن أن التعبيرات هذه ترجع إلى ذوق الشارع، سواء كان مجعولا للشارع ام لازما لجعلي ام نحو ذلك، لان الدعية ان بعضها مجعولة بالجعل الشرعي وبعضها منتزعة من الجعل الشرعي، معي؟ وبعضها منتزعة من الجعل الشرعي. بناء على ذلك نعم وقع الاختلاف في عدد الأحكام الوضعية، فقيل إنها ثلاثة. وطبعا أهم أبحاث الفقهاء والأصوليين بالخصوص القدماء على هذه الثلاثة، وهي السببية والشرطية والمادعية. هذه الأحكام الوضعية الثلاثة كانت هي مدار البحث، ثم أضيف إليها العلية وبعد والعلامية. وأعتقد أن الشهيد الأول أو الثاني هو الذي أضاف عليه، نعم العلامية مثل خطاء الجدران أو عدم سماع الأذان، لا نجعل بعض الأشياء علامة، وكذا هناك علامات للبلوغ، علامات لكذا، هذه نقول كلها ماذا أحكام وضعية، نعم. وقيل إنها تسعة، الأحكام الوضعية كم الآن؟ تسعة، بإضافة أضفنا إلى السببية والشرطية والمانعية والعلية والعلمية خمسة، صار عندنا الصحة، الفساد، الرخصة، العزيمة. تعرفون مصطلحي الرخصة والعزيمة ما؟ وهذا يتعلق بالبحث السابق اللي مر عندنا في الحكم، هذا اللي سميناه الحكم التكليفي، الإباحة بالمعنى العام، مع الإباحة بالمعنى العام. ألم نبحث في أن عندنا إباحة، والإباحة تشمل المستحب والمكروه والمباح بالمعنى الأخر. هذه الإباحة اللي على ثلاثة الأقسام، يعني يجعله مستحبا أو مكروها أو يتساوى فعله وتركه، فشو نسمي هذا؟ نقول رخصة. وعندنا نوع من الإباحة لا عزيمة، يعني يجب على المكلف تركه برغم أنه مباح، ولكن الله أوجب تركه، يعني يحرم فعله بالحقيقة، يرجع لك فيكون مثلا ماذا هنا الإباحة تساوق، لما بعض الأحكام اللي مثل الصوم في السفر، الصوم في السفر ماذا الآية ماذا شتلت عبر ولا جناح عليكم، لا جناح أو قصر الصلاة على نحو الإباحة ورد في الآية فعدة من أيام أخرى، لكن هذه الإباحة على نحو العزيمة، يعني يجب على المكلف أن يدع أي يترك، نعم
لو فعل
يؤثم، نعم لأنه يصير مشرع. شلون يكفي؟ هذه نقول يحرم عليه، نقول يؤثم، شلون يكفي عن الواجب؟ يحرم عليه أن يأتي بما أباحه الله، بما أباح الله له تركه، أباح لكن أباح على نحو العزيمة. طيب وقيل الآن كم صار عندنا قسم؟ تسعة. وقيل أنها غير محصورة، يعني في الحقيقة الأحكام الوضعية لا حصر لها، كل حكم يقابل التكليفي فهو حكم وضعي. طيب هذا النقطة الأولى في الكلام في عددها. النقطة الثانية، هل بحثنا فيها في هذه الأحكام في تحديد مصطلحاتها، بمعنى ما هو المراد من العلامة، ما هو المراد من السبب، ما هو المراد من الشر، ما هو المراد من المانع، أو أن البحث فيها ليس من حيث تحديد المصطلحات. يقول الصحيح أن البحث في الحكم الوضعي ليس بحثا في تحديد مصطلحات الحكم الوضعي. لماذا؟ واحد، الأمر الأول، لأن بعض أنحاء وأقسام الحكم الوضعي يصعب علينا تحديد حقيقته والمراد منه. ليش؟ إن نحن غير قادرين على الوقوف على مبدأه ومنشئه، أو يصعب علينا ذلك. كما أن بعض أقسام وأنحاء الحكم الوضعي من الوضوح بمكان، فلا نحتاج نحن في تبيان مثلا شرطية الشرط أو مانعية المانع، واضح المراد من المانع والشرط. وإنما إذا البحث يا ماذا؟ ليس لأجل تحديد المصطلحات. إن قل إن بعض الأصوليين بحث في تحديد المصطلحات، يقول نعم بحث بعض الأصوليين لتحديد المصطلحات إنما هو بحث استطرادي، وأما بحثنا للحكم الوضعي في الحقيقة لما يترتب عليه من آثار وفوائد شرعية، كجواز استصحابه مثلا لو شككنا فيه كما سوف يأتينا. بعد ذلك يرتئي الماتر بأن حصر الحكم الوضعي في عدد محدد، 3 أو 5 أو 9 لا ينبغي. لماذا؟ لأن الهدف والغرض من بحثنا للحكم الوضعي هو بحث في ما يترتب من آثار على ما يقابل الحكم التكليفي. فإذا كان هدفنا عام فالمفروض أن يكون البحث عاما طبقا للهدف والغرض الذي نبحث، لأن الهدف عام وشامل. ولذلك يقول نعم المناسب في البحث هو جعل كل ما ليس بحكم تكليفي هو حكم وضعي تبعا لعموم الغرض، لأن الغرض الذي نريد أن نرتبه غرض أعم يترتب على ما ليس بحكم وضعي. إن قلت لماذا إذن بعض الأصوليين خصص البحث 3 أو 5 أو 9؟ يقول لعل منشأ التخصيص في كلام بعض الأصوليين عدم التوجه لعموم الغرض، يعني كان غير ملتفت بأن الغرض من بحث الأصوليين الحكم الوضعي هو ملاحظة ترتب الآثار والفوائد على هذا النحو من الأحكام، يعني على ما ليس بحكم تكليفي. نعم ما فهمت إشكالك. أيوة، يعني هذه المفاهيم شرطية ومانعية وعلامية وزوجية ورقية وحرية وأبوة، إيش كثر من المصطلحات اللي تمر علينا في الفقه ونجد أن كل مصطلح تترتب عليه بعض الأثار. نعم والخلاصة أن الماتن يرى أن البحث في الحكم الوضعي واحد ليس بحثا في المصطلح. الأمر الثاني أن البحث في المصطلح لا تترتب عليه فائدة، بينما الذي يترتب عليه فائدة هو البحث في حقيقة هذا الحكم الوضعي، هل يسوغ لنا مثلا استصحابه باعتبار ما يترتب عليه من أثر، كيفية انتزاع هذا الحكم أو اعتبار هذا الحكم أو جعل هذا الحكم معي؟ طيب. ولذلك يقول حتى يتضح لنا هذا البحث ارجعوا الى ما افاده الاصوليون. تقدم عندنا في بحوث الاصل المثبت، الاصل المثبت ما هو؟ تذكرون الاصل المثبت؟ عندنا بعض الاحكام الشرعية لا تترتب على الفعل الا بواسطة لازم، وقلنا ان هذا اللازم تارة يكون لازما عقليا واخرى عرفيا وثالثة لازم شرعيا. بعد لازم شرع، اللازم هذا تارة يكون لازم خفي واخرى جلي. تتذكرون هذا البحث في الكفاية اوردناه. قال الاصوليون او الاخون مرة عندنا قال تبعا لغيره ايضا من الاصوليين ان الشارع ماذا؟ لا 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 يجوز لنا ان نستصحب الحكم الشرعي المرتب على اللازم، بالخصوص اذا كان اللازم لازما خفيا غير جلي، معي؟ لوازم خفية غير الجلي، او كان هذا اللازم لازم عقلي، معي؟ كإنبات اللحية مثلا لو ترتب عليه اثر يمد واحد، معي؟ هذه اللوازم جميعها ماذا؟ لا يسوغ لنا ان نستصحبها في ذلك البحث اللي مر عندكم، مر عندكم في الحلقات، مر عندكم في الكفاية، ومر عندكم في اصول المظفر في الكتب الاصولية في بحث الاستصحاب. المهم ان في ذلك البحث ذكر الاصوليون في كتبهم ان الاستصحاب لا يجوز الا اذا ترتب اثر مباشر على الحكم او على الواسطة الجلية غير القطعية او على اللازم الشرعي. اما اذا كان هناك لازم فلا يجوز لنا ان نجري الاستصحاب، بالخصوص اذا كان اللازم خفيا. ما وردناه في الاصل المثبت يفيدنا هنا، يعني يتبين لنا ان بعض الابحاث التي لا تترتب عليها اثار شرعية ليست بهامة بالنسبة لنا، يعني البحث فيها لا ينبغي يكون بحثا اصوليا. ولا بأس ان اوضح مراده من خلال ما قاله هو. لذلك يقول الكلام في جعل الحكم هذا الوضع شرعا بحيث يكون لها بسبب الجعل الشرعي نحو من الوجود الصالح ليترتب عليه الاثر. ليش كان الكلام في هذا؟ لما يترتب على ذلك من الثمرة المهمة، وهي امكان التعبد بهذه الاحكام والتكاليف اذا صح ان نقول الاحكام الوضعية، هسه تكاليف قدمناها يشتبه عندنا المطلب بالحكم التكليفي، الاحكام الوضعية عند الشك فيها، بيان ذلك انه لا ريب في ان المصحح للتعبد الشرعي الظاهري بالشيء هو باعتبار ما يترتب عليه من الاثر العملي، معي انتم؟ بحيث يكون منشأ لحدوث الداعي العقلي للعمل، واذا لم يكن له اثر عملي يكون جعل ماذا له، والبحث كذلك. اما لكونه اجنبيا عما قام العمل كطيران طير في الهواء قد جنون ترتب عليه من الاثر، او لو مضي وقت العمل كما لو اكل الانسان مثلا طعاما ثم شك في حرمته، هنا شكه بحرمته لا يترتب عليه اثر لانه خلاص انتهى. كما لو شك المثال هذا، كما لو شك في وطء المرأة في حيضها لكن كان شكه بعد الوطء ما يترتب عليها اثر هذا. نعم في بعض الاحيان يعني بالواسطة كما نقول، او لتعذر العمل كما لو شك في طهارة الماء اللي وين في المريخ مثلا راح يستفيد من الماء اللي موجود في المريخ. نعم كما انه تقرر في مباحث الاصل المثبت انه لا بد في العمل الملحوظ في مقام التعبد الظاهري من كونه مترتبا بلحاظ الامور الشرعية من دون واسطة عقلية او واسطة عرفية اللي سميناه بالاصل المثبت، معي؟ إما لكون الأمر المتعبد به ظاهرا مجعولا للشارع ومنشأ لحدوث الداعي العقلي للعمل بلا واسطة كالأحكام التكليفية، أو لكونه موضوعا لحكم شرعي يترتب عليه العمل وإن لم يكن بنفسه مجعولا، مثل بعض الأشياء مثل الحيض ترتب عليه أحكام وكان هو ماذا؟ أمر تكويني حقيقي معم؟ ليس بمجعول للشارع، يترتب عليه حكم مع أنه يترتب عليه حكما تكليفي. ولذلك قال يقع الكلام حينئذ في الحكم الوضعي، أن هذا الحكم الوضعي هل هو مجعول لي أو يستند في وجوده إلى الشارع حتى نرتب عليه بعض الآثار الشرعية، أو لا يستند في وجوده إلى الشارع. نعم للكلام فإنما ستأتي معنا صلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.